الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم جميعا في برنامج الصحة المستدامة، حلقة خاصة اليوم، حلقة خاصة تأتيكم مباشرة من دبي. نستضيف فيها نخبة من الاختصاصيين والأطباء لفتح الملف التالي: ما هو جديد مؤتمر ميدام للأمراض الجلدية والتجميل في دورته السابعة؟ طبعا تسمعون ورائي ضجة، هي ضجة حضور هذا المؤتمر الذي اليوم يشهد دورته السابعة، الدورة السابعة، دورة مهمة. أيام الأسبوع سبعة، ألوان قوس القزح سبعة. عجائب الدنيا سبعة. في بعض الثقافات رقم سبعة يدل على الوحدة، على الكمال والإنجاز. دكتور خالد النعيمي، أنت الضيف الأول الذي سيتحدث لأنك رئيس هذا المؤتمر. الفكرة أتت منك، المبادرة أتت منك، أنت إذن رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والتجميل. أنت أيضا استشاري قبل كل شيء في الأمراض الجلدية وجراحة الليزر، أستاذ مساعد كلينيكي في الأمراض الجلدية. يا ريت تخبرنا قبل أن نقول ما الذي تعنيه لك هذه الدورة السابعة، أن تقول لنا لماذا أتتك هذه الفكرة لتأسيس مؤتمر يجمع كل الأطباء من كل أنحاء العالم ليتبادلوا الخبرات حول الأمراض الجلدية والتجميل. تفضل.
الأخت العزيزة والإعلامية المتميزة، أحد الإعلاميات اللي الجميع العرب في كل دول العالم يتابعونها، أختي العزيزة سونيتا نادر، شكرا أولا على تكبد مشقة السفر وأنك جاية من فرنسا، من باريس إلى بلدك الثاني الإمارات. شكرا. هذا يعني الكثير لنا جميعا، مش لأخوك خالد لكن لنا جميعا. وأنا قاعدة على الطاولة في لي أساتذة ولي إخوان
طبعا
ولي
زملاء. أنا
أشرف أني أكون معاهم على نفس الطاولة، هذا يعني شرف علمي كبير. الفكرة طويلة العمر بدأت بفكرة بسيطة، عندنا من الطاقات ومن الكفاءات ومن الخبرات في المنطقة بما يرفع الرأس، لماذا لا نجمعهم في بوتقة واحدة في مكان مبارك واحد ويكبر هذا التجمع؟ متى ما نحن جمعنا هذا الشيء رايحين نبرهن للعالم إننا في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط لسنا بأقل علميا، لا من ناحية الأبحاث ولا من ناحية الخبرات ولا من ناحية الطاقات. وكلمت الأخ والصديق والعزيز ورفيق الدرب
طبعا سنعرف الدكتور سعد
بن سامي السقير، فقلت له دعنا نحاول، إن نجحنا نجحنا وإن فشلنا على الأقل كسبنا شرف المحاولة. والحمد لله والحمد لله كان التجاوب كبير جدا، وخصوصا من جمعيات الجلد الرسمية التابعة للدول. فحاليا أصبح ميدام أكبر تجمع لجمعيات الجلد من المغرب إلى عمان، من العراق وسوريا ولبنان إلى السودان، وحتى جمعيات جلد حاليا اليوم نحن بنوقع اتفاقية مع روسيا الاتحادية، مع تشيلي، مع نيوزيلندا، جنوب أفريقيا. الشراكات الدولية هذه استدعت وجود خبرات دولية تأتي إلى المنطقة وتقدم الجديد في علم الأمراض الجلدية وطب التجميل. هذا الشيء عملنا حاجتين، عمل إن أكسبنا الخبرات اللي جاية من كل دول العالم من مختلف الثقافات الطبية، لأن هناك عدة مدارس طبية، مدرسة أمريكية، مدرسة أوروبية، مدرسة في شرق آسيا، وجودها في مكان واحد في بوتقة واحدة تعطينا خلاصة الشيء وما هو الجديد وما هو جديد الجديد. وهذا ينعكس على الأطباء الموجودين، خصوصا أطباء المستقبل الموجودين عندنا والمتدربين داخل طب الأمراض الجلدية. هذا الشيء أيضا انعكس إن الخبرات الطبية اللي موجودة في المهجر أصبحنا نستقطبها وتيجي في مكان واحد ونفتخر بها، نفتخر بها قامات علمية لها من المكانة العلمية العالمية بما يرفع الجبين بنا لنا كلنا.
إذن أنت في هذه الدورة السابعة،
وأنا فخور بأحد القامات الدكتور عمر مصطفى موجود. نعم معنا
دكتور خالد، أشكرك على هذه الكلمة في بداية حلقتنا الخاصة من دبي، إذن لكي نعرف ما هو جديد المؤتمر، مؤتمر ميدام هذا العام. طبعا أرحب بدكتور سعد السجير، هو الأمين العام وأمين الصندوق لمؤتمر ميدام، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية ميدام. أنت أيضا استشاري في الأمراض الجلدية، عضو الجمعية السعودية للأمراض الجلدية والجراحة الجلدية. في البداية طبعا بدأتما سوية، وكما ذكرت هذه هي الدورة السابعة. يا ترى برأيك ما هو جديد هذه الدورة، إذا أردنا أن نقول ذلك بجملة واحدة لكي نعطي الكلمة إلى الضيوف ومن ثم نتابع هذه الطويلة المستديرة؟ تفضل دكتور سعد.
بكل تأكيد، أولا أنا سعيد جدا بمشاركة إذاعة مونت كارلو الدولية كالعادة. هذا الاحتفال السنوي، مؤتمر معرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل في دورته السابعة هذه السنة، ومتمثلة في وجودك أنت المتألقة دائما.
شكرا دكتور سعد، سأخجل
المؤتمر.
أنا لست جديد الدورة السابعة أكيد.
بكل تأكيد، الجديد الآن أن المؤتمر في دورته السابعة يحل تحت مظلة منظمة الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية، وهي منظمة غير ربحية هدفها تحقيق ورفع مستوى التدريب في الشرق الأوسط والعالم. ونرى اليوم وجود الجمعيات العلمية والأكاديميات العلمية مش فقط من الشرق الأوسط، ولكن أيضا اليوم نجد ممثلين من نيوزيلندا ومن المكسيك، ونجد اليوم أيضا ممثلين من الكلية الملكية في بريطانيا يحضرون هذا المؤتمر، وممثلين أيضا من الأكاديمية الأمريكية يحضرون هذا المؤتمر. مؤتمرنا هذا السنة يوجد فيه حوالي 2200 طبيب مشارك في المؤتمر، في حوالي أكثر من 200 متحدث من جميع أنحاء العالم، 55 ورشة عمل تغطي جميع المواضيع في الجلدية والتجميل. نحن سعيدون جدا بهذه الاحتفالية، وسعيدون بتواجدك معنا.
هناك إشعاع عالمي فعلا. دكتور أسيم شارما يأتينا من مومباي في الهند، هو كبير أطباء الأمراض الجلدية في مركز سكين ساغا. أرحب بك دكتور شارما، سعداء أن تكون معنا اليوم. طبعا سأطرح سؤالي بالعربية. دكتور طارق الترك هو المتخرج من كلية الطب وطب الأسنان في جامعة ألبرتا في كندا، سفير الشباب، منسق الأبحاث في جمعية الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية والتجميل، هو الذي سيترجم ما سأسألك إياه. هل هذه هي المشاركة الأولى في مؤتمر ميدام، وما الذي تعنيه لك هذه المشاركة؟
Dr. Asim, is this your first time joining MEDAM conference, and what does it mean for you to be here with us this year?
So I'm very thankful to Dr. Khalid and Dr. Saad, the entire team of MEDAM 2022. I think the conference is amazing. The scientific program is excellent. A lot of a good turnout in terms of Dubai for a post-COVID conference. And I think my sincere gratitude from India, from Bombay, from everybody else who's hearing this. Thank you very much for inviting me to this conference.
دكتور أسيم بيشكر دكتور خالد دكتور سعد على دعوتهم على هاي المؤتمر من الهند. بيشكر الكل على الجو العلمي والثقافي والجو المحبة اللي منشور، ووجوده هون بيعني كتير له على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الاجتماعي كمان.
هل هناك محاضرة ستلقيها؟ مشاركتك ستكون لها قيمة على المستوى العلمي الطبي؟ وأنت كاختصاصي في الأمراض الجلدية تفضل ماذا؟ تفضل أن تعالج الأشخاص وتشفيهم من مرضهم الجلدي، أو أن تحقن السيدات بالفيلر؟
Dr. Asim, are you going to contribute to any lectures at this meeting this year? And do you prefer treating dermatological diseases more or doing more aesthetic medicine and injecting fillers and Botox?
Okay, so that's a great question. At the beginning, I am delivering a talk on hair. So I'm going to talk about procedural trichology, all the procedures that we do for hair loss. And there are many new things which are happening in the field of trichology, which are quite exciting. To answer your second question, I think all of us are core dermatologists first. We love a good diagnosis and treatment as much as we love injecting. I come from an area which is Bollywood, the land of celebrities in India. So we do end up injecting quite a bit, but I love core dermatology as much. I can't divide the two. I think we should do both. That's essentially how we should do it.
دكتور أسيم حيكون معنا بالمؤتمر بمحاضرة عن أمراض الشعر وتشخيصها وعلاجها. وبالنسبة للسؤال الثاني هو قال أنه نحن كلياتنا بقلبنا ومن جواتنا أطباء جلدية منحب نشخص ونعالج منشوف الأمراض أول منشوف شو الحالة وبعدين إذا بحاجة أي علاج أو مقاربة تجميلية فممكن نحن نكملها.
هل يحقن مشاهير من هوليوود من بوليوود؟
Do you inject a lot of celebrities from Bollywood?
Some, yes. A lot of us do. But they make us sign non-disclosures, so I can't tell you the names.
أكيد بيحقن كتير من عالم من بوليوود بس للأسف بسبب اتفاقيات سرية ما بيقدر يعطينا الأسماء.
ما بنعطي أسماء. كنت أتوقع ذلك. شكراً. شكراً. Thanks, دكتور أسيم شارما. شكراً للدكتور أسيم شارما كبير أطباء الأمراض الجلدية في مركز سكين سجل للأمراض الجلدية في مومباي في الهند على مشاركته في هذه الطاولة المستديرة دائماً من قلب مؤتمر ميدام المؤتمر الذي اليوم يشهد دورته السابعة دورة خاصة لأن فيها الجديد و طبعا من الوجوه الجديدة التي أراها أنا اليوم في المؤتمر دكتور محمد فحان العتيبي رئيس جمعية أطباء الأمراض الجلدية الكويتية رئيس كلية الأمراض الجلدية كيمس رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء في الكويت وأيضا تعرفت على دكتور عمر مصطفى للمرة الأولى مدير عالمي مشارك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكلية الملكية للأطباء في لندن في المملكة المتحدة يعني جاري أنا في باريس وأنت في لندن سنبدأ مع دكتور محمد فحان العتيبي دكتور العتيبي هل هذه هي المشاركة الأولى لك في مؤتمر ميدام؟
في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وأتمنى أكون ضيف خفيف على السادة المستمعين في إذاعة مونت كارلو الدولية
شكرا.
هذه ليس الاشتراك الأولى ولكن أنا من البداية قلبا وقالبا مع دكتور خالد ودكتور سعد في البداية وإحنا من المؤسسين لمنظمة ميدام وأيضا هذا المؤتمر الشرق الأوسط السابع للأمراض الجلدية والطب التجميل انطلق اليوم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد مكتوم وإحنا في الخليج على قلب واحد ونساعد ربعنا بأي مكان وهذه فرصة جميلة لالتقاء مع أطباء من مختلف دول العالم وأيضا هذه فرصة لأول مرة نقابل من الرويال كوليج من الجمعية البريطانية رويال كوليج وأيضا الأمريكان أكاديمي وتبادل الخبرات معهم إن شاء الله
هل ستلقي محاضرة وتميل إلى أي تخصص في طب الأمراض الجلدية؟
أنا متخصص في علاج الباثولوجيا الجلدية في باثولوجيا الجلد وأيضا أنا ضيف شرف في هذا المؤتمر
نعم شكرا أنتقل إلى دكتور عمر مصطفى دكتور عمر تعيش في لندن تمارس نعم. مهنتك في لندن كيف من الممكن هذه المشاركة الأولى رأيت طبعا بداية مؤتمر اليوم إذا طلبت منك أن تقارن ما بين مؤتمر ميدام ومؤتمرات عالمية أخرى ما الذي من الممكن أن تقوله؟
شكرا جزيلا شكرا دكتور خالد على الدعوة وزملاء في المؤتمر الزيارة الأولى لي في المؤتمر المؤتمر كبير في كان جلسات اليوم أنا ترأست جلسة اليوم لعدة محاضرات وكلمات عن updates بالدرماتولوجي والعلوم يعني مؤتمر في كثير من التحديث والأبديت لأخصائي العلاج والأمراض الجلدية
نعم إذن بالنسبة لك هل ستستفيد من خبرات محلية؟
هذا مهم جدا لأنه إذا ما الأطباء اللي مارسون الطب في المكان لازم يكون عندهم خبرات ويتعلمون كيف يعالجون حاجات المريض في ذيك المنطقة. وهذا مهم جدا في مسيرة التعليم الطبي لأي طبيب.
وأنت ما الذي ستضيفه على
أنا طبيب أنا طبيب أمراض سكر وهرمونات، ففي كثير من يعني التداخلات في هالأمراض، مثلاً في
أمراض مشتركة الأمراض
مثلاً في أمراض الجلد، في كثير من الأعراض تشترك مع أمراض السكر أو الهرمونات.
نعم. مثلاً أعطينا أمثلة.
يعني مثلاً الأكني اللي هو حب الشباب، في كثير من الدراسات أكد أنه إلى علاقة مع الهرمونات في الشباب، أو مرات مع إنسولين ريزيستنس أو مقاومة الإنسولين، أو في أمراض أخرى مثلاً إذا الهايبر ثايرويد أو الغدة الدرقية يصير في أعراض جلدية. وكطبيب عام هذه أنا أشوفها في مو بس في اختصاصي، فأشوفها في اختصاصي الآخر اللي هو الطب الباطني.
يعني الجلد هو مرآة كل ما يحدث داخلنا، صح؟
الجلد هو أكبر عضو في الجسم، ومثل ما قلتي مرآة لأعراض وأمراض الجسم الأخرى.
نعم، نعلم أنه هناك أيضا أعراض إذا ما أصبنا بأمراض مناعية ذاتية تظهر على الجلد. هناك طبعا كما ذكرنا الجلد هو مرآة لكل الأمراض الباطنية التي من الممكن أن نشعر بها. ماذا عن الجديد اليوم، هو تدريب الأطباء الشباب على حقن الفيلر، حقن البوتوكس بالطريقة الصحيحة؟ هل هو لتجنب الأخطاء الطبية التي تحدث اليوم، أم لأن التوجه اليوم هو أكثر نحو طب التجميل منه نحو طب الأمراض الجلدية؟ ما الذي يحدث دكتور سعد؟ لأنه كل الأطباء اليوم في مجال الأمراض الجلدية يحقنون، يعني لم أرى اليوم، ليس هناك من طبيب تخصص بالأمراض الجلدية يقول لي لا أحقن، صح؟
أنا أختلف.
ما الذي يحدث؟
أختلف بهذا الشيء. مجال الأمراض الجلدية مجال ضخم جدا، هناك منهم متخصصين بالشعر، هناك منهم متخصصين بالأظافر، هناك منهم متخصصين بالأمراض المعدية، هناك متخصصين بأمراض جلد الأطفال وهكذا. ولكن بنفس الوقت
كنت أنتظر ولكن
ما في شك إنه المجتمع يشجع على الإجراءات التجميلية التي تؤخر علامات تقدم السن. المجتمع يشجع على أن يحصل الشخص على بشرة نقية، الفلترز في وسائل في التطبيقات،
وسائل التواصل الاجتماعي، نعم،
تشجع على أن الشخص يكون في عنده بشرة صحية. وبالتالي نحن وأنا منهم في ضمن هذا المركب المتجه نحو التجميل، وهو عالم جميل إذا ما كان هناك توجيه حقيقي يستهدف الوصول للنظرة الطبيعية، وهذا ما نحاول أن نعمله اليوم. عندما أسس منظمة الشرق الأوسط البرنامج التدريبي لأول من نوعه اللي حصل أمس في البرنامج ما قبل المؤتمر الذي كان يستهدف الأطباء المتدربين، كان هدفنا نعم أن يتعلموا من الأطباء والمدربين كيفية التعامل مع هذه الإجراءات، أن يعطوا النصيحة المحبة للعملاء، وأن بكل تأكيد يحاول أن يمتنعوا أو يمنعوا نفسهم من الوقوع في الأخطاء التي قد تكون لا قدر الله ممكن تسبب أضرار نحن في غنى عنها. فبالنهاية التجميل هو مطلب، ولكن بكل تأكيد أنا أعرف الكثير من أطباء الجلد اللي هم بالنسبة لهم لا يرغبون أن يلتحقوا بهذا المركب، ولكن أنا شخصيا لست منهم.
دكتور خالد النعيمي، هل ستدشنون عدد من الأدوية الجديدة التي فعلا ستساعد على شفاء بعض الأمراض الجلدية المستعصية؟
يعني نعم، دائما ميدام، مؤتمر ميدام هو المنصة في الشرق الأوسط لإطلاق بعض الأدوية الجديدة داخل المنطقة، وهذه الدورة تشهد إطلاق بعض الأدوية،
وفي أدوية هي مش جديدة لكنها التراخيص أصبحت جديدة لاستخدامها في بعض الأمراض الغير الأمراض السابقة اللي كانت تستخدم لها. بالإضافة للأدوية الجديدة هناك أجهزة جديدة وطرق علاج جديدة. يعني مثلا اليوم تم أطلق في ميلان قبل أسبوعين واليوم أطلق في ميدام أحد التوصيات الدولية عن طريق مجموعة دولية للتعامل مع حب الشباب الذي يظهر مثلا نحن نسميه ترنكل أكنيا اللي يظهر مش في الوجه. نحن متعودين نتعامل مع حب الشباب اللي يظهر في الوجه لكن اللي يظهر في الجسم فما هي لا توجد كانت توصيات دولية guidelines نحن نسميها فأطلقت من ميدام. فهي ميدام حاليا في أجهزة جديدة في طرق علاج جديدة في توصيات جديدة وأدوية بيولوجية رخصت في السابق لاستخدامها في أمراض أخرى جلدية لكنها هاي الدورة الحمد لله قبل حوالي كم شهر تم ترخيصها من وكالة رقابة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها في بعض الأمراض الجلدية الأخرى. فهي أصبح ميدام منصة لتبادل المعرفة وتبادل الخبرة ومعرفة الجديد في الطب. وهذا هو الهدف إكساب المهارات الجديدة والمعرفة الجديدة لأن كلنا كأطباء عندنا المعرفة الأساسية موجودة لكن ما هو الجديد وكيف أطور من معرفتي. وحاليا خصوصا في خلال هاي السنوات الأخيرة هناك في سباق من الأدوية ومن طرق العلاج ومن ليست كانت كالسابق فلذلك لابد أن تظل باستمرار أن تواكب هذه التطورات الجديدة. فنحن في مؤتمر الشرق الأوسط نحاول أن نيبها على طبق من فضة كما يقال وأن نقدمها لقمة سائغة لأطبائنا في المنطقة لإكسابهم هذه المعرفة والتي هي تنعكس في النهاية على جودة الخطط العلاج لمرضانا.
مسؤوليتكم كبيرة. إذن سأسأل الدكتور العتيبي كيف أنت كاستشاري في الأمراض الجلدية تصف الأدوية؟ هل تعتمد على الدراسات العلمية التي أثبتت فعالية الدواء وأن الدواء آمن؟ على ماذا تعتمد؟
نعم سؤال جميل. في البداية لابد أن كما ذكرتي هناك تعتمد على كانت دراسة على
يا ريت دكتور عتيبي سأطلب منك أن تتحدث بصوت عال.
المشكلة في المايك ولا؟
كلا صوت صوتك يا ريت
للأسف
أنت تسمع نفسك جيدا يا ريت تنزع الكاسك يا ريت لأنك تسمع صوتك فتظن بأننا نسمعك كما تسمع نفسك.
لابد أن يكون هناك هو الجديد في المستجدات خاصة في السنوات الأخيرة هناك الأدوية البيولوجية وخاصة كما في آخر 10 سنوات هناك أدوية البيولوجية التي تأخذ عن طريق الأبر ولكن في آخر سنوات هناك نوعية من تسمى جاك نمبرت عن طريق الفم وهذا شيء جميل لبعض المرضى الذي يفضلون الأدوية عن طريق الفم عن طريق الحقن ولابد كما ذكرت أن يكون الدواء لابد أن يكون آمن. وفي بعض الأدوية في عناق في الأدوية السنوات الأخيرة هناك علاج بيولوجي للإكزيما الذي لا يستدعي وجود أي إجراء فحوصات طبية ولكن يأخذ والحمد لله أن هذه الأدوية متوفرة في الخليج وبالإمارات وهذه صراحة نقطة حب أذكرها أن دائما دولة الإمارات تكون دولة متقدمة على منطقة الخليج خاصة الأدوية تنزل في ولكن يكون في بدايتها في الإمارات وبعد ذلك حسب الإجراءات التسجيل وخلافه فينتقل خاصة لدولة الكويت وأنا صراحة أحسدهم على هذا الشيء يعني شيء جميل وخاصة أشكر أستاذ دكتور خالد على هذا الشيء وعلى استضافته مشكورين ما قصرتوا.
شكرا شكرا حبيبي دكتور محمد كلنا يدا بيد والحمد لله وجودكم اليوم إنجاز الله يطول عمرك. وجود الجميع على هاي الطاولة المستديرة هو هذه الغاية يا مدام سونيتا.
نعم شكرا دكتور خالد أنت الذي جمعت كل هذه الطاقات الإيجابية من حولك. طبعا سنعود إليكم ضيوفي الأعزاء دكتور خالد النعيمي دكتور سعد السجير أيضا ربما دكتور شرما سيجيب عن سؤال لأنه هناك سؤال عن تساقط الشعر أيضا دكتور محمد فيحان العتيبي ودكتور عمر مصطفى ربما هناك أسئلة لك. نعود جميعا طبعا شكر كبير لريشار في قسم هندسة الصوت والإخراج. شكر كبير لستوديو باريس إلى فانسون أيضا في باريس. نستقبل كل أسئلتكم على صفحة الفيسبوك لايف، لأنه هناك فيسبوك لايف الآن، على رقم الواتساب الموجود معي والخاص ببرنامج الصحة المستدامة. أذكركم بالرقم إذا نسيتموه: 00336072949472. نعود إليكم مباشرة من قلب مؤتمر ميدام للأمراض الجلدية وطب التجميل في دبي بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في برنامج الصحة المستدامة في هذه الحلقة الخاصة اليوم التي تأتيكم مباشرة من دبي والتي نستضيف فيها نخبة من الاختصاصيين والأطباء الذين أتوا من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا المؤتمر في الدورة السابعة منه. وطبعا سعداء اليوم مع ضيوفي دكتور خالد النعيمي، دكتور سعد السجير، أيضا دكتور محمد فيحان العتيبي، دكتور أسيم شرما، ودكتور عمر مصطفى. إذن لدينا على هذه الطاولة المستديرة الإمارات، السعودية، الكويت، الهند، والمملكة المتحدة، ومن كندا. والسؤال لأصغر ضيف بيننا اليوم وهو دكتور طارق الترك الذي تكرم وترجم من العربية للإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية. دكتور طارق، أنت تهتم بمشروع شبابي مع مؤتمر ميدام، أخبرنا عن هذا المشروع.
أكيد، شكرا سنتا. أكيد كلياتنا بنعرف قديش دور الشباب مهم بالتقدم العلمي والمهني، بمشاركة أفكارهم، باستغلال حماسهم، بمشاركتهم بصنع القرار، بما أنه هنن بشكله المستقبل. فإذا ما هنن شاركوا بصنع القرارات اللي عم تنعمل كرمال البرامج المستقبلية، فطبعا بيكون عنا جاب بيناتهم. دكتور سعد ودكتور خالد الله يجزيهم الخير، كانوا هنن رابط وقدروا يقربوا أو يخففوا الهوة بين الأجيال السينيورز الكبار بالعمر، الخبرة والمعارف، وبين الشباب اللي هن الطاقة والأفكار الجديدة.
نعم،
فلهيك نحن بلشنا برنامج الشباب.
ما الذي أنجزته أنت في هذه الدورة؟ أخبرنا عن عملك.
تمام، هلأ بلشنا أول شيء برنامج الشباب، بيهدف أول شيء لحتى يدعم الشباب علميا على الصعيد العلمي، إن كان بالمعارف والمحاضرات والكورسات الهاندزون والكورسات التدريبية والتعليمية، مشاركتهم أكثر بصنع القرار وحضورهم للمؤتمرات والحوارات اللي عم تصير على الهاي ليفل مانجمنت، دعم الشباب بجلسات البحث العلمي ودعمهم بأبحاثهم وإعطاؤهم الفرصة لأنهم يعرضوا هاي الأبحاث من خلال البوسترز ومن خلال المحاضرات اللي موجودة. حتى كان هاي السنة في Residence Research Day، مثل يوم كامل أو سيشن كاملة للريزيدنس، كرمال الأطباء المقيمين يعني، كرمال يعرضوا الأبحاث تبعاتهم. فكلياتها هي كانت أفنيوز على الصعيد العلمي وعلى الصعيد العملي والمهني وعلى الصعيد الأكاديمي، كلياتها كرمال هن يتقدموا ويقدروا يعملوا إنجازات أكثر بحياتهم.
شكرا شكرا دكتور طارق الترك. سنبدأ بأخذ أسئلة مستمعينا التي تصل على الواتساب وعلى الفيسبوك لايف، وهناك سؤال وصل أعتقد أنه دكتور عمر مصطفى هو من سيجيب عن هذا السؤال، لا علاقة له أبدا بالتجميل ولا بالجلد. إذن أنا ووالدتي من محبيك ومتابعينك، صفية، يمكن أن تناديني بصوفيا. شكرا. تم تشخيصي بمتلازمة الكولون العصبي منذ أن كنت في 15 إلى الآن أعاني من أعراضه. إلى أي مدى ممكن أن يتحول إلى سرطان كولون؟ الفرق بينه بين الكولون التقرحي، ما هو أفضل نظام غذائي؟ علما أنني أعاني أيضا من حساسية تنفسية، ضيق الصدر أثناء الغبار والمطر، وأيضا من جيوب أنفية، ضعف حاد بالبصر، هل لكل ذلك علاقة بالكولون؟
هو آخر سؤال، الجيوب وضعف الحاد بالبصر حسب علمي ما له علاقة بالكولون.
لا علاقة بالكولون. إذن أعيد التذكير أنك اختصاصي في أمراض السكري والغدد الصماء
والطب الباطني.
والطب الباطني.
بس الأسئلة طبعا فيها كثير من الاختصاص الأمراض الجهاز الهضمي.
نعم.
بس اللي حسب معرفتي أنه القولون التقرحي هو مرض يصير في قرح في القولون. في إلى أسباب بيولوجية، في علاجات إلى، ويحتاج إلى تشخيص وعلاج من اختصاصيين حتى المريض يحصل العلاج اللي يحتاجه.
نعم.
يختلف عن متلازمة القولون العصبي، المرضين كل واحد غير 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 شكل.
نعم.
فبس الأخصائي الجهاز الهضمي هو أحسن اختصاصي ممكن أن يشوف ويشوف يشخص المرض ويوصف العلاجات اللي يحتاجها.
شكرا دكتور عمر. سنسرع الوقع، لديكم أسئلة كثيرة. أدم محمد صالح الجدي على الفيسبوك لايف، هل لحب الشباب علاقة بالأمراض الجلدية؟ أكيد هو مرض جلدي، ولكن سأترك من سيجيب. دكتور العتيبي تفضل.
نعم، بالنسبة للحب الشباب يعتبر من الأمراض الشائعة التي نعم. تصيب الصغار ويبدأ في سن الصغير وأيضا يختفي مع العمر، وأيضا هناك نوع من حب الشباب يبدأ بعد عمر 40، ولكن كل نوع حب الشباب هناك بثور خفيفة أو شديدة الوطأة، ولكن علاجاته متوفرة الحمد لله متوفرة. يستخدم علاجاته أو شيء علاج موضعي قسول يحتوي على أي مواد معطرة، وأيضا يستخدم مضاد حيوي موضعي، وإذا كان شديد الوطأة يستخدم مضاد حيوي عن طريق الفم، ولابد أن يستخدم العلاج لأقل شيء 6 أسابيع.
نعم، قد تبدو مشكلة بسيطة، ولكن نعم، حب الشباب
نعم، نعم.
قد يكون مزمنا.
يعني بدرجة سعيدة هناك حوالي 45 من المدرسة يصابون بحب الشباب.
نعم، إذا النسبة كبيرة.
نعم. نعم.
نوار حرفوش كمان على الفيسبوك لايف، أريد أن أسأل عن التقرحات الجلدية التي تظهر عند كبار السن، عن أشكالها ومخاطرها وكيفية علاجها، وهل تتحول إلى سرطان جلدي؟ من سيجيب؟ دكتور عمر.
تعتمد وين التقرحات، يعني في اذا
تقرحات
فمثلا في اذا المريض عنده سكر في تقرحات في القدم، هذه تحتاج انه تتعالج بسرعه وتشخص بسرعه، لانه في عده اسباب لها. في اذا في تقرحات في امراض اخرى، اعتقد هذا الاطباء الجلديه احسن اخصائيين به.
دكتور خالد،
التقرحات المزمنه يمكن يعني هاي نحن نقدر نشوفها خصوصا في البيدردن، يعني في الناس اللي يعني اللي عندهم جلطات وما يقدرون يتحركون.
نعم.
ونايمين، وحتى لابد انهم في طريقه معينه انهم لازم يجلبونهم وكذا، لكن يحصل عندهم هاي التقرحات المزمنه هاي.
نعم.
طبعا لها ناس متخصصين، يعني اطباء جلد متخصصين، وبعض الاحيان بلاستيك سيرجن جراحين تجميل متخصصين.
نعم.
فهاي منطقه تتداخل فيها الاختصاصات ومن الطب الباطني.
نعم.
وفي بعض الاحيان قد يكون فريق العمل من مختلف الاختصاصات في لعلاجها.
نعم.
هل هي تتحول الى سرطان؟ المبدا العام لا، لكن اي قرحه مزمنه مستمره لسنوات هناك خطر. صغير ضئيل لكنها ممكن صغير ضئيل ممكن تتحول هذا
نعم.
لكن اجمالا لا، نحن ما نريد نخوف الناس اجمالا لا، لكن وجب الانتباه.
نعم.
والتنبيه
ومراقبة التقرحات. آخر سؤال لي دكتور أسيم شارما عن تساقط الشعر، من سيد أحمد بابا جدو، ما هو أنجع علاج لتساقط الشعر؟
Dr. Asim, one of our participants is asking, what is the best treatment for hair fall in general?
نعم، يا ريت تقول له، لأنه يعني مشهورين السيدات الهنديات بالشعر الجميل.
Indian ladies are usually known for their hair. They have good hair, so that's why we need your input on this.
So I think the gold standard, there is no one-stop treatment for hair. I think the gold standard still remains minoxidil. If there is some hormonal imbalance, then we treat that. And we have a lot of exciting things now coming up, like exosomes. Maybe in the future, we'll have hair cloning. Till then, I think all Indian women, they love to oil their hair. I wouldn't recommend that as a dermatologist, but once a week improves the circulation and massaging, that's good. But scientifically speaking, we should look out for exosomes. And there are so many procedures that can be done.
سيترجم دكتور خالد. تفضل دكتور خالد.
بما راح يترجم الدكتور طارق ومن ثم بعده.
نعم تفضل.
أكيد دكتور ياسين، برأيه أنه في كثير علاجات موجودة حاليا للشعر، إن كان من العلاجات الهرمونية للعلاجات الموسعة للأوعية، ولكن ما في علاج واحد فعال وشائع لكل أنواع تساقط الشعر، فحسب الحالة نحن منعالج. بالنسبة للنساء الهنديات، قال إنه في بعض العادات الشعبية اللي بيمارسوها ممكن وممكن لا إنه تكون عم تساهم بإنه شعر جميل، مثل تزييت الشعر، مثل تدليك فروة الرأس لتحسين التوعية. هو كطبيب جلدية ما بينصح بالموضوع باستمرار، ولكن ممكن يكون عم يساعد بالموضوع. ذكر بعض العلاجات الجديدة مثل الإكسوزومز أو هي بعض الأجسام داخل الخلوية يلي ممكن تساعد على نمو الشعر وتحفيزه. ذكر كمان شيء من اسمه الهير كلونينج أو استنساخ الشعر، وهي شيء يعني لساته بمرحلة الدراسات، ممكن نشوفه بالمستقبل، ممكن ينجح يعطي نتائج إيجابية.
نعم دكتور خالد،
الإضافة البسيطة نحن نقول تريكي كويشن، هذا سؤال في بعض الأحيان يحتمل أكثر من جواب، لأن تساقط الشعر قد يكون متعدد الأسباب، قد يكون أسباب غذائية، وهي الأسباب الشائعة يعني نقص الحديد، هذا أشهر الأسباب، نقص الفوليت، نقص الزنك، نقص حتى الفيتامين دي 3 يعني يلعب دور في 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 نمو بصيلة الشعر، وهذا شائع عندنا في المنطقة على سبيل المثال. قد تكون أسباب هرمونية، قد تكون أسباب مناعية، فلذلك لابد التاريخ المرضي والفحص السريري مهم جدا. نرجع للأساسيات في الطب، فلابد أن الطبيب يجلس مع المريض ويأخذ التاريخ المرضي، ممكن يأخذ ساعة، 45 دقيقة، 40 دقيقة، نص ساعة على الحالة، من حالة لحالة، وبعد ذلك قد يطلب فحوصات، وبعد ذلك بعد الفحوصات قد يصل للتشخيص، لأن قد يكون نقص غذائي. النقص الغذائي أنت عالج النقص وعلى طول بيرجع الشعر. قد يكون أنت تعمل هاي الشيء كله والفحوصات وسليم ما عنده أي شيء، قد يكون سبب وراثي،
مرض التهابي أحيانا، أو التهابي باطني،
باطني
يؤثر على.
فلذلك الفحص السريري والتاريخ المرضي مهم جدا في تشخيص مثل هذه الحالات، ليس عرض سهل يعني. الطبيب قد يصل إلى التشخيص من أول.
وإذا وجدنا الحل أعتقد أنه الكثير من الناس في العالم
يعتمد على السبب.
سيكونون سعداء دكتور.
الحل يعتمد على السبب،
نعم أكيد، ولكن بما أنه دورة الشعر طويلة جدا فيعني حل المشكلة طويل أيضا. إذن من تركيا هذا السؤال، مساء الخير للجميع، جهاز ديرما بين هل هو آمن؟ ما هي إيجابياته وسلبياته؟ من سيرد؟ دكتور خالد، دكتور سعد. إذن
بكل تأكيد جهاز ديرما بين هو جهاز جميل بسيط، هدفه خلق وخزات بسيطة في سطح البشرة. هذه الوخزات البشرة تتعامل معه وكأنه جرح، فهذا الشيء يسبب أن البشرة كلها تتنشط وتستجيب بإعادة بناء البشرة. والكثير من الإجراءات التجميلية تتبنى هذا المبدأ من أجل إعادة الحيوية للبشرة وإعادة الصحة من أول وجديد. فالديرما بين جهاز آمن، ممكن حتى استخدامه في المنزل، ولكن يمكن استخدامه على يد طبيب ممارس قد يكون أفضل، خصوصا أن الكثير من الحالات الطبية تحتاج في عالمنا، في عالم الطب الجلدية والتجميل، خلط أكثر من تقنية، واحدة منها هي الديرما بين.
نعم، أعتقد أنه نرى الكثير من الناس اليوم ومن أطباء الجلدية يستعملون الديرما بين في كل وسائل التواصل، مش هيك الناس ربما
أجل، لكن لابد أن ننبه لشيء واحد، يستخدمون الديرما بين حاليا في المنزل، ويستخدمون الديرما رولر. الديرما رولر هي الحاجة اليدوية، الديرما بين تطوير للديرما رولر ميكانيكال. الفكرة هي متى ما زاد عن 0.5 في دخوله يعني عمق في البشرة أصبحنا ندخل مرحلة الخطر. فأنا لا أرشح أن تستخدم مثل هذه الأجهزة في المنزل، لأن قد ننتهي بمشاكل وإشكاليات كثيرة، ويا ما شفنا
وبعدها ربما
وإنتانات في الجلد،
سندخل في مشكلة،
في مشكلة، وفي بعض الأحيان حتى تقرحات وتشوهات نتيجة سكارس تستوي ندب ما بعد التئام الجرح. فأنا دائما أقول نرجع للطبيب الشاطر الماهر زين، ونشوفه هو راح يوصف لنا خطة العلاج، وراح يستخدم ممكن الديرما بين بس بأعماق قوية، يعني لكي أصل في مثلا منطقة الخد لابد أن أصل إلى عمق 1.5 مللي لحد ما أصل إلى الطبقة الوسطى من الجلد اللي توجد فيها خلايا الفايبروبلاست اللي تنتج الكولاجين. لكن في الجبهة لازم أكون على عمق 0.5 مللي، لا أتجاوز هذا الشيء. فلذلك أنت محتاج إلى يد خبيرة ماهرة في التعامل مع هذه الإجراءات، وقد تدمج مع أشياء ثانية، مثلا يخلي لنا ميزو سولوشن أو أشياء ثانية، أو حتى PRP، يعني مش إلا إجراء واحد. فالطبيب الماهر الشاطر هو الأدق،
لدينا أسئلة كثيرة بعد، وأتمنى أن يعني نرد على الجميع لكي ننشر التوعية الصحية. لدينا سؤال من آدم بيقول شكرا على التوضيح بالنسبة لحب الشباب، ولكن ما هو نوع حب الشباب الذي يعم الجسم الذي تحدثت عنه دكتور خالد؟
هذا نحن نسميه ترنكل أكني. ترنكل أكني اللي في بعض الأحيان قد نشوف بعض المرضى ما يجيهم في الوجه، يجيهم نحن نسميه في area of the chest، يعني في منطقة الصدر، أعلى الصدر والأكتاف وأعلى الظهر أو يمكن الظهر كله. لا يمكن أن يوجد حب شباب في الفخذين، لا يمكن أن يوجد حب شباب بسبب وجود الخلايا اللي هي السبيشس جلاند، هاي اللي
الدهنية
هاي توزعها في الجسم. فلذلك نحن كسكان منطقة الشرق الأوسط نحن بشراتنا دهنية أو مختلطة، عندنا القابلية متى ما توفرت العوامل البيئية المحيطة أو الهرمونية، مثلا عند النساء الاختلال الهرموني مثل خصوصا الشيء الشائع عندنا تكيس المبايض، بتشوف هنا هاي الأشياء ظهرت. ترنكل أكني متى ما ظهر خطط علاجه تختلف عن الحب الشباب العادي. وفي مؤتمر ميدام تم إطلاق أول توصية دولية لعلاج حب الشباب اللي في الجسم،
الجسم الذي ينتشر في الجسم. سأستعجلك دكتور خالد في سؤال من فرنسا بيقول ما هو علاج الإكزيما اللي تحدث عنه الدكتور في دبي؟ يعني بشكل سريع
علاجات متعددة، لكن حاليا بدينا نشوف علاجات بيولوجية. زين، عبارة عن إبر حقن تؤخذ وبدون أي حتى فحوصات، ونحن ما شاء الله نحن نستخدمها الحين صار لنا سنوات وناجعة جدا وممتاز. لكن هاي فقط للحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية. أريد أنبه لهاي النقطة، مش حيلت حالة إكزيما بسيطة نعالجها
نعطيها العلاجات لأنه علاج لا يؤخذ
إلا للحالات الشديدة، هو آخر سلاح ممكن نحن نستخدمه للحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاج.
شكرا. جوزيفين منصور تسأل هل الإحمرار تحت الثديين على مدى الاحتكاك مع الجسم وكذلك عند حرف الملابس الداخلية يعني أن هناك خلل صحي؟
لا، بالنسبة لهذا الإحمرار احتمال يكون هناك الشخص وزن زائد فيؤدي هذه المنطقة إلى حدوث نوع من الفطريات. ولابد أن يعرف هذا، وأيضا بعض الأمراض الذي لديهم السكر يكون هذا احتمال، أو يكون عنده حساسية تلامسية من الملابس أو من المنظفات، فلابد أن نعرف السبب. وإذا عرف السبب بطل
شكرا. نواصل، وكان معك حق دكتور، السؤال كان عن التقرنات وليس التقرحات. السيدة نور تقول المقصود تقرنات تشبه الشامات.
نعم، هاي التقرنات بعد العمر بعد 35. أيضا هناك تعرض الشمس، هاي التقرنات الزهمية تسمى، فعلاجها شيء بسيط، فلا بد من مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية لعمل اللازم.
شكرا جزيلا. من سوريا هذه المرة قريبتي معها صدفية فقدت كثير من الشعر في مقدمة الرأس، تظهر الصدفية خلف الأذن وعلى الظهر. إذن من سيتمكن الإجابة؟
الصدفية سكالب سوريسيس معروفة، يعني قد في عندنا مرضى عندهم صدفية فروة رأس فقط ولا توجد في أي مكان في الجسم، وسبحان الله تظل معهم طول العمر. في بعض الأحيان قد في تحت ظروف معينة ممكن تظهر في الجسم. فصدفية الرأس لابد أن نفرقها من التهاب فروة الرأس الدهني. لأن في بعض الأحيان نحن نشوف مرضى مشخصين أنهم صدفية رأس،
وتستطيعون التفريق دكتور خالد فقط عن طريق رؤية
الخبرة
الرأس؟
الخبرة مدام سونيتا، أنا أول ما بديت اختصاصي في طب الأمراض الجلدية ما كنت أقدر أفرق. لكن سبحان الله مع الخبرة الكلينيكية المتراكمة تقدر تفرق حتى من الفحص السريري الكلينيكي. فعلاج يختلف، يعني علاج صدفية الرأس يختلف عن علاج الإكزيما الدهنية. والإكزيما الدهنية نقدر نتعامل معها يعني خلال فترة أسبوعين ثلاثة وبعدين نسيطر عليها، حتى حتى يعني السكالب سوريسيس نقدر نتعامل معها. طبعا حاليا نحن نتكلم علم قائم على البرهان والدليل العلمي القاطع. إلى قبل فترة بسيطة ما كان عندنا دليل على استخدام العلاجات البيولوجية حق صدفية الرأس، لكن الحين بدأت تتراكم عندنا الخبرات والدراسات العلمية والبراهين والأدلة أن ممكن نستخدم بعض أنواع الأدوية البيولوجية لعلاج صدفية الرأس.
بقي لدينا دقيقة ونصف تقريبا ونختم الحلقة. وسؤال لدكتور عمر مازن كتوب بيقول لك ما هو علاج الالتهاب المفصلي المصلي السلبي؟ أنا لم أسمع به من قبل.
سيرونيجاتيف أرثرايتس هذا الروماتولوجي، هذا في علاجات كثيرة
ولكن الطب الباطني يستطيع أن يحل بعض
هو في نوعين من العلاجات، في نوع هو لتخفيض وعلاج الأعراض، وفي نوع ثاني هو لعلاج أسباب المرض.
نعم.
في السنوات الأخيرة في كثير من البحوث والعلاجات لعلاج المرض نفسه اللي هو العلاجات المناعية وكذا، فهذا خصاء الروماتيزم هو اللي يبدي يوصف حسب الجايدلاينز، حسب البروتوكولات الموجودة في أي وحدة يعملون بها.
نعم، شكرا. وتعليق من مستمعين لنا، من ماما محمد من موريتانيا، مستمعتنا الدائمة تقول شكرا على هذه الطاقة المتجددة والإيجابية. لدينا دكتور منيف القطامي يتابع دائما كل حلقاتنا، يسألكم جميعا كيف يتم أو تتم متابعة العيادات التي تتم فيها أعطاء أو يتم فيها أعطاء معالجات تجميلية دون خبرة، وتحدث جراء ذلك أخطاء طبية؟ بشكل سريع قبل أن نختم الحلقة دكتور سعد تفضل.
بشكل سريع، ما في شك أنه إحنا في المنطقة نحتاج لجهة ممكن تكون أوثوريتي أو هيئة تراقب الأطباء الممارسين لهذا النوع من الإجراءات، ولكن إحنا نضع ثقتنا في الأطباء الحاصلين على شهادات التدريب والحاصلين على العلم اللازم، ونطلب من خلال منصتكم ونقول لكل المستمعين اختاروا الطبيب اللي
الماهر.
نعم،
الخبير
الذي
شكراً.
حصل على الشهادة التي يحتاجها.
شكرا دكتور سعد السجير، أشكرك على مساهمتك مشاركتك معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال هذه الطويلة المستديرة وفي مؤتمر ميدان بدورته السابعة. شكرا دكتور خالد النعيمي، وصحتين، أعلم أنك تعمل منذ أشهر على هذه الدورة، شكرا لك على هذه المشاركة. أنت رئيس ميدان وأنت الذي كانت منك هذه المبادرة الطيبة لجمع كل الخبرات. شكرا دكتور عمر مصطفى من لندن من المملكة المتحدة. شكرا دكتور العتيبي، أتيت من الكويت للمشاركة، وأيضا شكرا لدكتور طارق الترك. شكرا لكم جميعا، أعتذر لضيق الوقت، سنختم شكرا. الحلقة على أمل. طبعا أشكر كل مستمعين الذين تفاعلوا معنا وتابعوا حلقة اليوم، أدعوهم طبعا للبقاء برفقة مونتي كارلو الدولية والاستماع إلى إذاعتنا. شكرا ريشار، كل التحيات لك. شكرا فانسون في باريس، وإلى اللقاء في العام المقبل على ما آمن في ميدام في الدورة الثامنة. إلى اللقاء، باي باي.